صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا قمر التم إلى ما السرار ذاب محبوك من انتظار فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المزار. يا بقية الله يستنصر الدين ولا ناصر وليس إلا بكم الانتصار. سيدي متى نرى وجهك ما بيننا متى نرى وجهك ما بيننا كالشمس ضاءت بعد طول استتار. قال سيدنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه: نحن صنايع الله والخلق صنايعنا وما شئنا شاء الله وما شاء الله شئنا ولا نشاء إلا ما يشاء الله. تساؤلات تبرز عند الكثيرين فيما يتعلق بعقيدة الإنسان. لا شك اليوم تعد العقيدة من القضايا الأساسية في حياة الإنسان. في الماضي كانت العقيدة شيء ترتبط بفكر الإنسان وبممارساته العبادية في هذه الحياة. ولكن اليوم تبدلت العقيدة إلى حقيقة يومية، حقيقة اجتماعية، أينما يذهب الإنسان، أينما يحل ويرتحل العقيدة مع الإنسان ويواجه بالتساؤل: لماذا تعتقد؟ وبماذا تعتقد؟ وما هي عقيدتك؟ وما الدليل عليها؟ فالعقيدة تحولت إلى واقع في هذا العالم المنفتح، هذا العالم الذي صار يطلع على كل صغيرة وكبيرة، هذا العالم الذي ليس بإمكانك أن تخفي ما في واقعك، وإنما الواقع اليومي والحياة السلوكية للمجتمع تفرض على الإنسان أن يبدي ما يعتقد به. وما صارت العقيدة في الماضي؟ كانت العقيدة تواجه بالحديد والنار، ولكن اليوم في هذه الأجواء، في أجواء الديمقراطية، ترى أن الإنسان يبرز عقيدته، وعقيدة كل إنسان محترمة بأي عقيدة يكون، سواء كان مسلما أو كان غير مسلم. الآن لما نأتي إلى عقيدتنا وإلى ما نعتقد به، هنالك تساؤل يواجه الإنسان في معترك الحياة. نعتقد بالله تبارك وتعالى، الله أنزل الأنبياء وأنزل القرآن على رسول الإسلام الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله. وهكذا بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في 23 عام. ألا يكفي لنا أن يكون لنا كتابا إلهيا وهو كتاب الحياة؟ القرآن ما جاء لكي يتحدى لغة العرب فقط، هذا بعد ظاهري، ولكن هنالك بعد كبير، أن القرآن هو معجزة الله تبارك وتعالى. كان في عصر رسول الله وإلى اليوم القرآن يعد معجزة، ولكن المشكلة في منهجية تعاملنا مع القرآن. نحن جعلنا من القرآن حقيقة هامشية في حياتنا، جعلنا القرآن من أجل أن ينظر الإنسان إلى مستقبله. أنت طالع القرآن، وانظر إلى طالع في القرآن، شنو المراد من هذه العبارة؟ أنت شنو انظر طالعك؟ على ماذا انظر طالعك؟ أو يجعلون القرآن ضربا من الفال، أو يجعلون القرآن للأموات كأنه جاء للأموات فقط، أو نجعل نحدد القرآن نجعله للاستخارة فقط. ما أروح للقرآن ولا أتوجه إلى إلا في هذه القضايا. أنا لا أقول أن الاستخارة غير صحيحة، لا، موجودة والروايات تؤكد عليها إذا لزم الأمر وتحير الإنسان، ولكن لماذا نحدد التعامل مع القرآن في هذه الأمور؟ لماذا أنا أجعل تعاملي مع القرآن ضمن حدود ضيقة؟ ما أتعامل مع القرآن الذي هو كتاب حياة، القرآن الذي هو معجزة الله تبارك وتعالى. إذن وجود القرآن الكريم ووجود السنة النبوية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا يكفي ذلك من أهل البيت؟ لماذا تعتقدون بالمعصومين 14؟ لماذا تعتقدون بالأئمة 12؟ ما المراد من ذلك؟ ما هي ضرورتهم؟ يعني إذا لم يكن لنا أئمة، ماذا كان يكون؟ كتاب الله موجود وسنة رسول الله موجودة أيضا، فإذا ما الذي يفرض علينا؟ ألم يقل الرجل: كفانا كتاب الله؟ إذا ما المشكلة وما الضرورة التي تفرض علينا أن نتمسك بأهل البيت؟ وبعبارة موجزة، ما هي ضرورة الأئمة للحياة؟ إذا واجهت إنسان وسألك هذا السؤال، أولا لنا 3 ضرورات. الضرورة الأولى هي الضرورة التكوينية، وهي بمعنى أن الكون متوقف على أهل البيت. الضرورة الثانية
هي الضرورة التشريعية، بمعنى أن التشريع الإسلامي متوقف على أهل البيت، وثالثا ضرورة وجود القدوة لنا. لا شك ولكم في رسول الله أسوة حسنة، علينا أن يكون لنا مثالا، ذلك المثال نقتدي به، وهم الرسول والأئمة سلام الله عليهم. الآن نأتي إلى الضرورة الأولى، إلى الضرورة التكوينية. قبل أن أدخل إلى أصل البحث أقدم مقدمة تحتاج إلى الدقة وإلى الانتباه. الكون الذي نعيش فيه، هذا الكون هو قائم على سلسلة وعلى مجموعة من الارتباطات، يعني هذه النجوم وهذه الكواكب الطائرة في السماء، هذه الشمس المشرقة، هذا القمر، هذه الأرض، كل هذه الكواكب الموجودة في السماء التي لا تعد ولا تحصى، الله هو الذي يعلم عددها. لا شك أن بين الكواكب علاقة معينة. قرأت من أيام في تقرير علمي يقول أن هنالك كوكبا متوجه إلى الأرض، مقدار هذا الكوكب وهو كوكب صغير، مساحة هذا الكوكب 12 متر. قبل 30 سنة جاء كوكب واتجه إلى الأرض، هذا الكوكب كان مساحة الكوكب هذا 6 أمتار، ولكن قبل أن يصل إلى الأرض انفجر هذا الكوكب. إذا كان يوصل إلى الأرض لكان له قدرة على التدمير أكثر من القنبلة الذرية 30 مرة. الآن أكو كوكب، العلماء يقولون في الأخبار العلمية بعد 30 سنة يوصل إلى الأرض. هذا الكوكب إذا وصل إلى الأرض سيدمر الأرض. زين، الله تبارك وتعالى أوجد هذا الكوكب، أوجد هذا الكون، وإحنا نعيش اليوم في واقع علمي، يعني ما فيك تجرد نفسك تقول هذه قضايا خرافية، علم عندنا وعندنا مجاهر حديثة تدل على ذلك. زين، ولكن حينما تأتي إلى نظام الله، إلى هذا النظام الإلهي، ترى أن الكواكب منتثرة في السماء ولكن لا يلتقي البعض البعض الآخر، كل يسير بإرادة الله تبارك وتعالى. العلاقة بين الأرض والشمس ترى علاقة دقيقة جدا، العلاقة بين القمر والأرض ترى علاقة دقيقة، وجود المياه، وجود الجبال اللي عبر القرآن أنها رواسي، كل ذلك تحت نظام إلهي دقيق. شوف هذا الغلاف اللي حول الأرض يسمى بالغلاف الأوزون، هذا الغلاف الآن في استراليا اخترق، ها، وصارت الشمس تدخل إلى الأرض وتأتي إلى الأرض، ولكن من دون أن تمر بهذا الغلاف، حتى يقولون العلماء الإنسان اللي يجلس تحت هذه الشمس تؤدي بالجسد إلى السرطان. هذا واقع موجود الآن. الأسباب لماذا ما أرد أدخل في هذا البحث، أقول أن هنالك نظام إلهي مترابط، كل شيء في هذا الكون مترابط. الآن الترابط، هذا الترابط اللي موجود لابد أن يكون رابطا له. من هو الرابط؟ من هو الذي يدير هذا الكون؟ قد يقول البعض الله هو الذي يدير الكون، نقول نعم، الله هو المدير الأكبر، ولكن جعل الله تبارك وتعالى الإنسان خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، هذا أولا. وثانيا أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، الله تبارك وتعالى جعل الإنسان، وجعل الإنسان هو الرابط، هو الذي يربط، ولكن أي إنسان؟ الإنسان الذي هو خليفة الله تبارك وتعالى في الأرض. والدليل على ذلك، الدليل هو برهان قرآني. يمكن نروح للروايات، البعض يقول هذه رواياتكم، نقول الروح إلى القرآن، في أحد يشك في القرآن؟ في واحد يقول أن القرآن فيه زيادة ونقيص، الكل نتفق على القرآن الكريم. الروح إلى القرآن، إلى سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه بعدين تأتي الآية وتقول تنزل الملائكة والروح. إن الملائكة تنزل في ليلة القدر. أولا علماء العربية يقولون هذه تنزل الملائكة هي فعل مضارع، يعني في الواقع تتنزل الملائكة، ولكن حتى العبارة تكون أسهل صارت تنزل الملائكة. تنزل الملائكة فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الحال وعلى المستقبل، يعني الملائكة تنزل في ليلة القدر. على من تنزل الملائكة؟ تنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني الملائكة ما تنزل من عدها لا، وإنما بأمر إلهي. هذا من جانب، والجانب الآخر من كل أمر. يعني ماذا من كل أمر؟ يعني كل الملائكة تنزل، ملائكة البحار، ملائكة الهواء، ملائكة الأرض، كل الملائكة تنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن الفعل المضارع يدل على الحال وعلى المستقبل، فإذا القرآن يقول أن الملائكة تنزل الآن على الرسول، بالمستقبل على من تنزل الملائكة؟ هذا السؤال. تنزل على معاوية؟ ها؟ تنزل على يزيد؟ تنزل على الوليد بن يزيد الذي حينما استفتح يوم بالقرآن الكريم وإذا بالقرآن يهدد هذا الطاغية، واستفتح وخاب كل جبار عنيد، أخذ القرآن ورمى به الحائط ومزق، قال تهددني بجبار عنيد، فها أنا ذا جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. زين الملائكة بالله عليك، الله أعطانا عقل، خنخلي العواطف على جنب، خنخلي كلام الآباء والتقاليد على جنب. الآن الملائكة تنزل على هذا الإنسان اللي ما كان يرتاح، كان يمليله يسمى خليفة الرسول، كان يمليله بركة من الخمرة وكان يشرب، يسبح بالخمرة، يسبح بالخمرة ويشرب منها حتى يظهر النقص على الحوض على البركة هذه. شوف هذا هو خليفة، يعني تنزل الملائكة على هذا الرجل؟ على من تنزل؟ على من تنزل الملائكة بعد رسول الله؟ لا شك أنها تنزل على أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة. والإمام الحسين سلام الله عليه لما الوليد طلب من الإمام الحسين أن يبايع إلى يزيد والإمام رفض، ومروان قال له لا تخليه يطلع، الآن اطلب من عند المبايعة. فقال له الإمام يا ابن الزرقاء أتهددني؟ أنا نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، بنا فتح الله. الإمام يقول بنا فتح الله وبنا يختم، يعني الكون إنما وجد لأهل البيت سلام الله عليهم، بوجود أهل البيت كان الكون، وإذا لم يكونوا أهل البيت لما كان هذا الكون. الله أحبهم فخلقنا وخلق الكون لأجلهم سلام الله عليهم. إذن الآن لما تروح إلى هذا البرهان القرآني، الملائكة تنزل، ولكن على من تنزل؟ لما تذهب إلى الصواعق المحرقة لابن حجر، هذا الإنسان الذي عند ذلك الحقد على أهل البيت يروي هذه الرواية، يقول من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، من مات على بغض آل محمد مات كافرا. زين وين عندنا رواية تقول في غير أهل البيت؟ وراجع الصواعق المحرقة وانظر إلى الروايات في أهل البيت وفي شيعتهم، والفضل ما شهدت به الأعداء. هذا واقع. إذن هذا البرهان القرآني. نروح إلى برهان آخر عند صحابي من أصحاب الإمام الصادق، هذه المدرسة والجامعة العلمية الكبرى سلام الله عليك. أيها الصادق يا ابن رسول الله، الرجل الراوي يقول كنا عند الإمام الصادق سلام الله عليه، فدخل هشام بن الحكم وهو شاب صغير، ولكن تربى في هذه المدرسة. دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، التفت إلى الإمام يقول له: يا هشام، حدثنا بما جرى بينك وبين عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد رجل كان عنده مدرسة، مدرسة عقائدية تختلف مع أهل البيت سلام الله عليهم، وكان رجل عنده جماعة وعنده أصحاب وساكن في البصرة. قال: يا ابن رسول الله، لساني لا يعمل عندك. قال له: يا هشام، امتثل لما أمرتك. قال: سمعا وطاعة يا ابن رسول الله. أنا سمعت عن رجل يسمى عمرو بن عبيد عند مدرسة وعند جماعة في البصرة، قلت أذهب إليه. شوف الإنسان زين، هذا هم دارس حوزة علمية، ها؟ هم يقول واجبي هذا الشرعي ولا لا؟ ماذا يقول؟ رجل كان يدرس عند الإمام الصادق وأخذ من علوم أهل البيت سلام الله عليهم، وكان في الكوفة، شاف واجب الشرعي أن يذهب إلى البصرة. تعنى البصرة، كل إنسان من عدنا هو يحمل لواء أهل البيت، كل واحد من عدنا يحمل علوم أهل البيت سلام الله عليهم، فكل إنسان عليه مسؤولية شرعية أن يوصل صوت أهل البيت إلى العالم. هذه مسؤولية الجميع، مو مسؤولية رجل الدين. كل واحد، كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته، كل إنسان عليه نساء ورجالا كبارا وصغارا أن نوصل عظمة هذا الصوت. اليوم العالم ليش لا يؤمن بأهل البيت؟ لأنه لم يسمع. هاي مشكلتنا، إذا يسمع الصوت انظر إلى إيمانهم بأهل البيت سلام الله عليهم. يقول: أنا شفت واقع ومسؤوليتي أن أذهب إلى البصرة. وهو شاب صغير يقول: ذهبت إلى البصرة، سألت عن هذا الرجل، عن عمرو بن عبيد، قالوا لي أنه في مسجد البصرة. يقول: ذهبت إلى المسجد، جماعة جالسين وهو على المنبر يتكلم وأصحابه بحوله. يقول: أنا دخلت بينهم، وصلت نفسي إلى أن صرت آخر القوم. يقول: وصلت إلى هناك، ثم التفت إلى عمرو بن عبيد، قلت له: أيها العالم، أنا رجل غريب ولي مسألة. قال: اسأل. قلت له: ألك عين؟ قال: اسأل سؤالك. شنو هذا السؤال؟ اسأل سؤال. قلت: نعم، هذا سؤالي، ألك عين؟ قال: وإن كان سؤالك سؤال الحمقى. شوف الإنسان لما ما يعرف جوهر الآخرين وحقيقة الآخرين يتهمهم، بعدين لما يعرف الواقع يعتذر. ليش من أول الأمر الإنسان ما ينتبه إلى كلام الآخرين، إلى شخصية الآخرين؟ أول شيء الله معطينا عقل نفكر، ليكون إنسان عنده فكر وعنده عقيدة. أنا بسرعة أجي أستهين بفكر الآخرين ورأي الآخرين، خلي أسمع رأي الآخرين، ليكون عندي استبداد بالرأي. والقرآن يقول: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم بالأمر. وأمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله، وما خاب من استشار. يدل على أنه خلي نفتح إلى المجال إلى الآخرين، وإذا كان رأيي خالف رأيك ثم ماذا؟ يلتفت عمرو بن عبيد يقول له: وإن كان سؤالك سؤال الحمقى ولكن لا بأس، اسأل. قال: هذا سؤالي، ما عندي غير سؤال. ألك عين؟ قال: بلى لي عين. ماذا تصنع بعينك؟ قال: أنظر بها الأشياء. قال: ألك يد؟ قال: بلى. قال: ماذا تصنع بيدك؟ قال: أحمل بها. قال: ألك رجل؟ قال: بلى. ماذا تصنع برجلك؟ قال: أمشي بها، أقضي حوائجي. قال: ألك أنف؟ قال: بلى. قال: ماذا تصنع به؟ قال: أشم الروائح الطيبة من غير الطيب. ألك فم؟ نعم. ماذا تصنع به؟ قال: أتذوق به. ثم قال له: ألك قلب؟ قال: بلى. قال: ماذا تصنع بقلبك؟ هذا السؤال. قال: الجوارح إذا شكت ولم تتيقن في شيء أرجعت الشك إلى القلب. القلب هو الذي يبدل الشك إلى يقين. هذه دقق هنا. يقول: القلب، عمل القلب أن يبدل الشك إلى يقين. يعني ماذا؟ يعني الإنسان لما يشوف طعام أمامه يشم هذا الطعام، أول شيء يشمه، إذا كان الطعام مو فاسد الشامة تبعث برقية أسرع من البرق إلى القلب. القلب يعطي الإمضاء يوقع يقول مو مشكلة كلها مو فاسدة هذه يأكلها الإنسان. إذا النظر أو السمع أي شيء في جوارح الإنسان لا يقوم بأي حركة حتى يعرض على القلب، القلب هو الذي يمضي، مثل مسؤول القسم رئيس القسم شلون ما تطلع معاملة إلا هو لازم يوقعها، هكذا القلب هو رئيس القسم في جسم الإنسان، ما يصدر أي قرار من الجسم إلا بتوقيع القلب، هذا القلب. ثم قال له هشام، قال له يا أبا مروان ما حاجتك بالقلب، الجوارح تكفي هي تقوم بالعمل، هذه ما تحتاج أن ترد إلى القلب. قال لا مستحيل، الجوارح ما عدا هذه الصلاحية، وإنما تحتاج إلى عمل القلب. ثم التفت إليه هشام قال له يا أبا مروان، هذا الجسم الصغير يحتاج إلى مدير ومدبر، إذا شكت الجوارح يبدل الشك إلى يقين. يا أبا مروان هذا الكون وهذا العالم وهذه الكائنات إذا شكت وارتبكت لا تحتاج إلى من يبدل الشك إلى يقين. من الذي يبدل الشك إلى يقين؟ هو الإمام المعصوم، هذا هو الذي يبدل الشك إلى يقين، لأنه أخذنا كتاب الله وأخذنا السنة النبوية ولكن إلى الآن نختلف. كيف نقطع الاختلاف؟ إذا تمسكنا بإمام، التمسك بالإمام هو الذي يقطع. عمرو بن عبيد أسقط بين يديه، شاف هذا كلام منطقي، التفت إليه قال من أين أنت؟ قال أنا من الكوفة. قال إذن أنت هشام بن الحكم. الله أكبر، ما شاف للرجل، ولكن صيت هشام واصل إلى البصرة. يقول ضمني إلى صدره وما تكلم بكلمة إلى أن خرجت من المسجد. يلتفت الإمام الصادق سلام الله عليه يقول له يا هشام من أين لك هذا الكلام؟ قال والله يا ابن رسول الله عرض على فكري. شوف الإنسان تارة يواجه صعوبات ويواجه أزمات، الله سبحانه وتعالى يلهمه، الله تبارك وتعالى يعطيه عبارة ويعطيه قوة ويعطيه إرادة لذلك لتلك المرحلة. الله تبارك وتعالى هو الذي أوقع في قلبه. التفت إليه الرسول، التفت إليه الإمام الصادق قال له يا هشام والله إن هذا الكلام في صحف إبراهيم وموسى، يعني متكلم من أي مدرسة؟ إذن هذه الضرورة التكوينية. ويقول الإمام الصادق نحن صنايع الله والخلق صنايعنا، صنايعنا يعني ماذا؟ يعني لو لم نكن نحن لما كان الخلق، هذا المراد. وما شاء الله شئنا ولا نشاء إلا ما يشاء الله، يعني نحن إرادتنا أهل البيت لا تتخطى إرادة الله تبارك وتعالى. هذه الضرورة الأولى، الضرورة التكوينية لأهل البيت، يعني لو لم يكونوا أهل البيت لما كان الدنيا، لما كان هذا العالم، هذا أولا. الضرورة الثانية الضرورة التشريعية. الآن البعض يقول لما تقول قضية شرعية أو حكم شرعي يقول لك هذا وين بالقرآن؟ زين أنا أسألك سؤال، بالقرآن موجود صلاة الصبح ركعتين؟ وين موجود؟ فإذا ما لازم نصلي صلاة الصبح. صلاة الظهر موجودة 4 ركع؟ ما موجود هذا أبدا. صلاة المغرب، صلاة العشاء لما تروح وتقصر الصلاة وين مكتوب هذا؟ بالقرآن؟ ما موجود بالقرآن. وين موجود هذا؟ موجود في الروايات. كثير من الأحكام الشرعية ما موجودة في القرآن. وين موجودة؟ موجودة في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير من الأحداث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما بينها، لأن ذيك المرحلة ما حدثت. الرسول يتكلم عن شيء اللي ما حدث إلا الله تبارك وتعالى يعطي للرسول عمر 200-300-400 سنة حتى يبين الأحكام كل هذه الفترة. والله تبارك وتعالى ما يعمل عمل خارق للعادة. الله أنزل القرآن على رسول الله، ورسول الله يقول أنه هذه السنة النبوية، والقرآن يبين وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. سئل الإمام الصادق من هم الراسخون في العلم؟ قال هم أمير المؤمنين والأئمة من بعده. هؤلاء هم الراسخون في العلم. إذن التشريع الإسلامي ما اكتفى في عصر رسول الله، يعني كثير من الأعمال صارت في عصر الإمام الصادق، كثير من الأحكام صارت في عصر الإمام العسكري، ما صارت في عصر الرسول. ماذا نصنع؟ الله تبارك وتعالى جعل أهل البيت حتى يكونون هم مرجع علينا. والمصيبة الكبرى أنه تدوين الحديث منع بعد وفاة رسول الله. الآلاف، انظر إلى التاريخ، العامة والخاصة يذكرون، الآلاف من روايات رسول الله أحرقت. لماذا؟ حتى لا يظهر فضل أهل البيت، حتى لا يظهر فضل أمير المؤمنين، ولكن العالم كله يشهد لأمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني حاولوا أن يقطعوا الطريق على أهل البيت. بماذا؟ بمنع تدوين الحديث، وأحرقت روايات رسول الله. أنا أتعجب شلون يتجرؤون على ذلك. ولكن رغم كل ذلك ترى أنه إذا تجمع روايات الصحاح وتحذف الزائد من عدها تلاحظها 4000 حديث. تروح إلى وسائل الشيعة كتاب واحد عدنا 40000 حديث. تروح إلى الكافي أكثر من 16000 حديث. يعني يدل على ماذا؟ يدل على أن المرحلة والإنسان متطور، الحكم الشرعي لا يتغير ولكنه يتطور. المرحلة تتطلب منا أن نقوم بأحكام شرعية، هذه الأحكام الشرعية توافق المرحلة، لأن الإسلام كان يوافق الفكرة بالعمل. يعني تصور حرمة الخمر من أول يوم بدأت، الصلاة من أول يوم بدأت، الصوم هذا من أول يوم بدأ، ما كان من أول يوم، بالتدريج الإسلام بينه حتى المسلمين لا يقعون في الحرج مرة واحدة، لا مرحلة ومرحلة. لما صار ذلك الخصام نزلت آية تحرم الخمر. يعني ماذا؟ يعني الإسلام يواكب بين الفكر وبين العمل. هذا نظام الإسلام، هذه منهجية القرآن. لذلك نرى أن الأحكام الشرعية التي جاءت من أهل البيت لا تعد ولا تحصى. جابر بن يزيد الجعفي، الرواية تقول كانت له من أسرار أهل البيت أكثر من 70000 رواية. الإمام الصادق سلام الله عليه في تلك المدرسة والجامعة العلمية الكبرى، انظر إلى الروايات، المشهور أنه 4000 تلميذ الإمام عنده. ولكن لما تلاحظ هذه الموسوعة اللي كتبها المرحوم آية الله السيد محمد كاظم القزويني رضوان الله عليه، عند كتاب يسمى بموسوعة الإمام الصادق، يذكر في الكتاب أسماء أكثر من 5000 رجل كانوا يدرسون في جامعة الإمام الصادق سلام الله عليه. وهذه الروايات وهذا العالم، والروايات عن الإمام الباقر. تروح إلى الإمام علي بن موسى الرضا، صفة الإمام الرضا، انظر إلى كتب التاريخ، يسمى بعالم آل محمد الإمام الرضا. وكل أهل البيت سلام الله عليهم هم العلماء. إذن المرحلة كانت تتطلب، والروايات، رغم أن تشوف المغول حرقوا هذه المكتبات الشيعية الضخمة، وهذا التأريخ ومحاربة الفكر، هذا صراع مو شريف. عندك مشكلة تصفية جسدية صفيني إلي جسديا، ولكن تروح إلى فكري وإلى تراثي وإلى عقيدتي وتحرقها، لا يحق لك ذلك. حتى الآن هذه اليونسكو في العام، هذه اليونسكو اليوم تدافع عن كل الآثار، كل الآثار تدافع عن هذه تماثيل بوذا في أفغانستان، حطموها ودمروها. شوف العالم انتفض كله وإدانة مستمرة. لماذا دمرت؟ ولكن فكر أهل البيت وتراث أهل البيت يتعرض للإبادة، ولكن أين من يستنصر لهم سلام الله عليهم؟ هذه الضرورة الثانية، الضرورة التشريعية. طبعا الحديث هو مفصل، ولكن احنا وقتنا مختصر وإجمال مو أكثر من ذلك. الضرورة الثالثة هي الضرورة وجود القدوة، أهل البيت سلام الله عليهم. ماذا تقرأ عن الإمام أمير المؤمنين؟ كان القرآن الناطق، لما الخوارج جاءوا ووقفوا أمام الإمام في واقعة صفين ومعاوية وجماعة رفعوا المصاحف على الرماح، الرواية تقول أكثر من 500 قرآن رفع على الرماح. جاءوا هالجماعة اللي ينظرون إلى الظواهر لا ينظرون إلى حقيقة أمير المؤمنين، قالوا يا علي أجب كتاب الله، لا حكم إلا لله. قال لهم، وكانوا من كانوا هؤلاء الناس؟ كانوا سادة القراء، كانوا الذين لا يتركون صلاة الليل، كانت آثار السجود على جباههم. قال أيها الناس، يا قوم، أنا أحق بكتاب الله، أنا كتاب الله الناطق، هذه دعايات، أنا أعرف معاوية وعاشرت هؤلاء القوم، فكانوا شر صغار وشر كبار، أنا القرآن الناطق، كتاب الله، أنا جمعت كتاب الله. ولكن نداء أمير المؤمنين لم يتلقى إجابة منهم. إذن أهل البيت هم كانوا مثال القرآن، القرآن كتاب لله، ولكن من الذي طبق القرآن؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كانوا أهل البيت مثال سلوك القرآن، ولا شك احنا نحتاج إلى أناس كرسول الله وكأهل بيته حتى نقتدي بهم، حتى نقتدي بالقرآن، لأنهم هم مثال الإسلام وكانوا سلوك الإسلام. ولكن شوف الخوارج خرجوا على الإمام أمير المؤمنين ولم يستجيبوا، مو فقط خرجوا لا، وإنما أنهم لم يستجيبوا إلى كلام الإمام. وترى هذه الحالة أيضا في أهل الكوفة حينما وقف الإمام الحسين سلام الله عليهم ودعاهم إلى الدين. الإمام الحسين لما تنظر إلى أقوال الإمام، لا مرة ولا مرتين الإمام في هذه في الأيام المتعددة قبل يوم العاشر الإمام يوصل صوته إلى هؤلاء الناس، ولكن لم يستمع إلى إجابة. الإمام سلام الله عليه حتى يوم العاشر وقف وصار ينادي الناس وصار يخاطب الناس، حتى أنه سلام الله عليه بأبيه وأمي صار يبكي عليهم. تجي العقيلة زينب تقول له، أخي أبا عبد الله لماذا تبكي؟ أشوفك تبكي يا أخي. قال له الحسين، أخي زينب، لأني أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسببي. عظهم الإمام، يقولون يا ابن رسول الله قلوبنا معك وسيوفنا عليك. شنو قيمة هذا القلب اللي يحمل السيف ويقاتل إمام زمانه؟ ولكنهم هل وصلوا إلى مرحلة أنه قتلوا الإمام وأصحابه وأولاده؟ انتهى الأمر؟ انتهى هذا السيناريو؟ لا، ما انتهى، وإنما استمر حتى أنهم جاءوا بأهل البيت سبايا من بلد إلى بلد. شلون مصيبة الآن، يعني لمن تعرض واقعة الطف على الفكر الإنساني، على هذه المنظمات الحقوقية في هذا العالم، حتى يقولون لماذا أنتم تبكون على الحسين؟ لماذا تقيمون هذه المآتم؟ يقولون كل يوم لازم نقيم هذه المآتم على أهل البيت لنكشف مظلومية أهل البيت إلى العالم وندعو العالم باسمهم. سلام الله عليهم جاءوا بهم سبايا من بلد إلى بلد، ومن الكوفة إلى الشام. لا تتصور، شوف التاريخ، لا تتصور ترى الطريق ما في بلاد، لا، كانت عدة بلاد موجودة. كانوا يأتوا بأهل البيت على هذه أي بلدة، يقفون عندها يومين ثلاثة ينتظرون حتى يزينون المدينة ويعلنون العيد ويدخلون بأهل البيت سبايا عيد لهم حينما أسروا أهل البيت سلام الله عليهم، إلى أن جاءوا بهم إلى الشام وأدخلوهم إلى خريبة. ولكن أي خريبة؟ أهل بيت رسول الله. هذه زينب العقيلة، هذه مدللة أمير المؤمنين، هذه رقية، هذه فاطمة، بنات رسول الله، جاءوا بهن ووضعوهم في الخريبة. أي خريبة كانت؟ لا تقيهم من الحرارة في الصباح ولا من البرد في الليل، جاءوا بهم إلى هذه الخريبة. اليوم أرد أخذك عند هذه الخريبة، لذلك وجه قلبك إلى خريبة الشام. أخذ حاجتك اليوم من العقيلة زينب سلام الله عليها، لما جاءوا بالسبايا أخبروا هند بنت عبد الله أن هنالك سبايا في الخريبة، فسألت من هذه، من هؤلاء السبايا؟ قالوا سبايا من الخوارج لا إله إلا الله. فقالت هل فيهم نساء؟ قالوا بلى فيهم نساء. قالت أذهب إلى هذه الخريبة. جاءت هند اللي كانت يوم من الأيام خادمة في دار الإمام أمير المؤمنين، ولكن أخوالها جاءوا وأخذوها وزوجوها إلى يزيد. جاءت إلى الخريبة، ولكن تدري الأيام والسنين غيرت ملامح العقيلة زينب، هي واقعة الطف تكفي، حتى أن العقيلة زينب لا تعرف هذه المصائب التي جرت عليها سلام الله عليها. جاءت هند مع الإماء، جاءت ونصبوا لها كرسيا في الخريبة وجلست على الكرسي، ولكن السيدة زينب حينما نظرت إليها أطرقت برأسها إلى الأرض، التفتت إلى أختها أم كلثوم. أخي أم كلثوم، أتعرفين هذه المرأة؟ قالت لا أخي لا أعرفها. قالت هذه خادمتنا هند. ولكن الأيام وخيانة الأيام بأهل البيت سلام الله عليهم. فجاءت هند قالت، توجهت الخطاب إلى العقيلة زينب اللي يظهر أنها كانت سيدة الجالسين. قالت أمة الله أسألك من أي الأسارة أنتم؟ قالت نحن من المدينة. لما سمعت هند اسم المدينة جلست على الأرض، قالت احتراما لمن سكن المدينة. ثم التفتت إليها قال من أي منطقة، من أي محلة في المدينة؟ قالت العقيلة زينب نحن من محلة بني هاشم. وإذا بهند قالت عندي دار في محلة بني هاشم، أسألك عن تلك الدار. قالت اسألي يا أمة الله. قالت هنالك دار سيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين، أسألك عن هذه الدار، أسألك عن سيدي الحسين، أسألك عن سيدي أبي الفضل العباس، عن سيدتي ومولاتي أم كلثوم، عن سيدتي زينب. وإذا بالعقيلة زينب هاج بها الحزن، التفتت إليها قالت يا هند إن سألتي عن أبي عبد الله فهذا رأسه عند يزيد يضربه بالخيزران، وإن سألتي عن العباس فيداه مقطوعتان على العلقم، ولكن إن سألتي عن أم كلثوم فهذه أختي أم كلثوم، ولكن إن سألتي عن زينب أنا زينب اللي يخشون عني سلات المصايب ما سلني، اي والله انا تمرمريت من صغر سني ومصايب الدنيا دهني، ومصايب الدنيا لما سمعت هند ذلك أخذت حجرا من الأرض وضربت به رأسها، فجرت الدماء من رأسها. تقل لها يا هند خان الدار بين بين أخونا نجتل وحنا انسبينا، ولا طارش اللي يصل المدينة يخبر لي بالمايا حيار علينا يضربونا ونشقف بدين يا شماتة العدوان بينا يا اخوانا انشتل واحنا نسبين يا اخوانا انشتل واحنا فاطم لو خلت الحسين مجدلا يا الله لقضاء الحوائج لشفاء المرضى ندعو الجميع وأنا عند أيضا حوائج وحوائجكم جميعا يا الله وكل من أوصاني بالدعاء بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب اللي عنده حاجة جميعا أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعا يا الله أمن يجيب يا الله يا الله يا الله أمن يجيب المضطر إذا اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين فرج عنا يا الله 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 اللهم كل وليك صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم أمتنا على ولاية أمير المؤمنين اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا اللهم اقضي حوائج المحتاجين أدي دينا كل مدين شاف مرضانا بمريض كربلاء زين العابدين اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة اجعل هذا البلد آمنا احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء اللهم فك أسراءنا احفظ لنا علماءنا العاملين من حضر مجلسنا اللهم احفظه يا الله تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين بأحسن قبولك وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.